أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى المسألة 20. قال رحمه الله: يشترط في المجيز علمه بأن له ألا يلتزم بذلك العقد، فلو اعتقد لزوم العقد عليه فرضي به لم يكفي في الإجازة. نعم، لو اعتقد لزوم الإجازة عليه بعد العلم بعدم لزوم العقد فأجاز، فإن كان على وجه التقييد لم يكفي، وإن كان على وجه الداعي يكون كافيا. هذه المسألة من المسائل التي قد يبتلى بها خارجا نظرا لجهل الكثير من المكلفين بأحكام المعاملات. وطبعا هذه المسألة لا يختص جريانها بباب النكاح، بل تجري في تمام العقود التي تتحقق فيها الفضولية، تجري في البيع، في النكاح، في الإجارة وما شابه ذلك. هناك ثلاث صور رئيسية. الصورة الأولى أن يكون المجيز عالما بأن العقد الصادر عن الأجنبي ليس لازما، وعالما أيضا بأنه له الاختيار بأن يجيز هذا العقد أو لا يجيزه. هذه الصورة الأولى هي الصورة المتيقنة من أدلة العقد الفضولي، فحينئذ نقول مع علمه هذا إذا أجاز تكون الإجازة صحيحة ونافذة، ويصبح العقد بعد الإجازة عقدا لازما. عند من يرى جريان الفضولية في النكاح، نعم، الآن إذا واحد يقول الفضولية في النكاح لا تجري، هذه الصورة تكون باطلة. كلامنا بعد الفراغ عن جريان الفضولية في النكاح. إذن هذه هي الصورة الأولى من الصور الثلاث الرئيسية، هي القدر المتيقن من أدلة جريان العقد الفضولي، الصورة الأولى. الصورة الثانية: الأجنبي ومن ليس له سلطنة على العقد أجرى العقد لصالحي مثلا، وأنا كنت معتقدا بأن هذا العقد يكون لازما. ممكن المكلف لجهله بأحكام المعاملات يصبح لديه هذا الاعتقاد: كنت معتقدا أن كل عقد يصدق أو يصدر لصالح شخص ومن العقود اللازمة، وأني ليس باختياري أن أجيز أو لا أجيز، هذا عقد لازم، كما لو كان العقد ابتداء قد صدر مني. فلأجل هذا الاعتقاد رضيت به، بالنتيجة مكره يعني أو ما عندي خيار في ذلك، لأن الشارع المقدس باعتقادي حكم بلزوم كل عقد. هذا عقد وإن صدر من أجنبي فهو عقد لازم. إذن بما أنه صارت القضية أنا رضيت بناء على هذا الاعتقاد غير الصحيح مني. في هذه الصورة الماتن رحمة الله عليه أفتى بأن هذا الرضا الذي حصل مني بناء على ذلك الاعتقاد الخاطئ لا يكفي، اشترط في كفاية الرضا أن يكون عالما بإمكانية عدم الالتزام بذلك العقد حتى يؤثر الرضا وتؤثر الإجازة. لا بد أن أكون عالما بإمكانية عدم الالتزام بهذا العقد، وهذا في الواقع يرجع إلى أن تأثير الرضا يتوقف على علمي بالحكم الوضعي. ما هو الحكم الوضعي؟ اللزوم وعدم اللزوم. فإذا كنت عالما بأن هذا العقد غير لازم علي ورضيت وأبرزت ذلك، خب هذا الرضا يؤثر. أما إذا كنت عالم، إذا كنت عالما اعتقادا وعن طريق الجهل المركب أن هذا العقد لازم فلأجل ذلك رضيت، فحينئذ هذا الرضا وهذه الإجازة لا تؤثر. هذا المطلب قد سبقه إليه المحقق النراقي رحمة الله عليه في كتاب المستند. مرارا ذكرت أن كتاب المستند للمحقق النراقي رحمة الله عليه يتميز بالتفريعات التي يذكرها بعد ذكر أصل المطالب. هنا في بحث العقد الفضولي ذكر مجموعة من الفروع، من جملة الفروع التي ذكرها قال بأنه يشترط في تحقق الإجازة علم المجيز بالخيار، فلو لم يعلمه وظن اللزوم اعتقد أن هذا العقد عقد لازم، ولأجل ظنه للزوم رضي ومكن، إذا كانت امرأة مكنت نفسها، وإذا كان رجلا بالنتيجة أقدم على ما يحل للزوج. يقول لم يسقط خياره ولم يكن هذا رضا، هذا إجازة. في مقام الاستدلال استدل المحقق النراقي على هذا الشرط بوجهين. الوجه الأول هكذا قال: لعدم الصدق. الظاهر وفاقا للسيد الحكيم رحمة الله عليه أن مراده من هذا الاستدلال هو عدم صدق الإجازة. ليه؟ باعتبار أن الأمر القصري لا تسند إجازته إلى المقصور عليه. التفت جيدا، شوف الآن، بحسب الفرض أنا أعتقد بأن هذا العقد عقد لازم شرعا، الشارع جعله من العقود اللازم. معنى العقد اللازم أنه لا أستطيع فيه الرجوع والتراجع. فإذا قلت رضيت به، هذا ليست إجازة، لأنه ليس من ضمن اختياراتي أن أرضى أو لا أرضى. الشارع حكم بلزومه، فيقول إذن لعدم الصدق، أي لعدم الصدق الإجازة في المقام. هذا هو الدليل الأول الذي ذكره النراقي رحمة الله عليه. الدليل الثاني قال واستصحاب الخيار. إذا حصل الشك في كفاية ذلك الرضا الناشئ عن الاعتقاد بلزوم العقد، نقول قبل هذا الرضا كان الخيار ثابتا لي والآن أستصحب. بهذا البيان التعبير يكون خاطئا، لأن المفروض أن العقد باعتقادي كان لازم، فإذا لابد أن نقول قبل هذا الاعتقاد كان هذا العقد من العقود اللازمة فأستصحب، من العقود عفوا غير اللازمة فأستصحب بقاء الخيار ثابتا لي. لكن هذا الاستصحاب كما سوف يأتي لا نحتاج إلى التمسك به ولا يصل الدور إليه. فإذا في هذه الصورة الثانية اتضح لدينا أن الماتن رحمة الله عليه تبعا للنراقي ذهب إلى أن هذا العقد الذي رضي به الأصيل اعتقادا بلزومه لا يغني هذا الرضا عن الحاجة إلى الإجازة، فله أن يجيز وله أن يرد. كيف جيدا هنا، الصحيح في هذا في هذه الصورة أن نفصل بين حالتين. الحالة الأولى أن أكون معتقدا بلزوم العقد وأرضى به من منطلق اعتقادي هذا لا غير، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن أكون معتقدا بلزوم العقد ولكن عندما أرضى لا لأجل ذلك الاعتقاد، كما لو وجدت أن هذا العقد فيه مصلحة لي، مثلا في باب البيع إذا كان السوق راكدا ما في حركة سوقية في العقارات وقام الأجنبي ومن ليس له سلطنة بملك أو وكالة أو ولاية وإذن قام وباع عقاري بسعر مناسب، حينئذ بعد أن علمت بهذا البيع وكنت معتقدا بأن هذا البيع وإن صدر من فضولي إلا أنه عقد لازم، لكن لم أرضى لأجل اعتقادي هذا، بل وجدت أنه يوجد مصلحة لي فرضيت، بل كنت مسرورا. في هذه الحالة لا نتفق مع الماتن والنراقي رحمة الله عليه. ففي الحالة الأولى الصحيح ما ذهب إليه الماتن تبعا للنراقي، لما عرفنا من أنه يكون بحسب اعتقاده مقهورا ومقصورا على الفعل، فلا يصدق معه أنه أجاز، وذلك لوضوح أن إجازة شيء ترجع إلى سلطنة المجيز لإيجاده بعد أن كان معدوما، والمفروض أني معتقد بتحققه وبوجوده، فرضاي بالعقد حينئذ ليس إجازة وإنما هو تسليم. هناك فرق بين الإجازة وبين التسليم، التسليم غير الإجازة. مثلا الآن كما يقولون فلان رضي بما قسم الله تبارك وتعالى له، ومرة يقال فلان سعى لإيجاد ما قسم له، فرق بينهما. في الحالة الأولى ذلك الرضا هو تسليم ليس إجازة. فيما نحن فيه إذا رضيت بالعقد من منطلق اعتقاد الخاطئ، هذا ليس إجازة مني، هذا تسليم بالأمر الواقع، فلا يكفي ذلك الرضا لجعله إجازة. حتى لو كان هذا الرضا قد انكشف خارجا، يعني ليس مجرد الرضا الباطني كما سوف يأتي البحث عنه في مسألة أخرى تأتي إن شاء الله، وهذا الوجه الذي ذكرته لإثبات أن هذا الرضا لا يكفي أولى مما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه من أن سقوط الإجازة هنا لأجل أنه أجاز ما لا تحقق له في الخارج، وأجاز العقد اللازم، والعقد اللازم في الخارج غير متحقق لأن عقد الفضول بحسب الواقع ليس لازما، ما له تحقق وهو العقد المتزلزل لم يجزه. لماذا ما ذكرناه أولى؟ لأن السيد الخوئي أبطل ذلك عن طريق أن المجاز غير متحقق وإن كانت الإجازة متحققة. أما البيان الذي ذكرته أصل الإجازة لا تتحقق ولا تصدق، وقلنا هذا من باب التسليم وليس من باب الإجازة. هذه الحالة الأولى. فإذا في الحالة الأولى نوافق الماتن وصاحب المستند المحقق النراقي رحمة الله عليه على الفتوى التي ذكرها. أما في الحالة الثانية التي كنت أعتقد بأنه عقد لازم، ولكن رضيت لا لأجل اعتقادي هذا بل لأجل أني وجدت فيه مصلحة، وكان هذا الاعتقاد من باب الداعي لا من باب أن الرضاية مبني على هذا الاعتقاد، في هذه الحالة لا موجب للحكم بعدم تأثير الرضا إذا أبرزه بمبرزة، يعني وإن كنت معتقد بعدم لزوم العقد إلا أني لم أرضى بالعقد لأجل هذا الاعتقاد، بل هو من باب الرضا على كل تقدير، فحينئذ الإجازة تكون صادقة. فإذا إشكالنا على الماتن في إطلاق كلامي في موردي عدم العلم بالحكم الوضعي، الحكم الوضعي وهو اللزوم وعدم اللزوم في هذا المورد، يعني في الصورة الثانية لا نسلم إطلاق كلام الماتن، بل ينبغي أن نفصل بين الحالتين. واللطيف أنه في الصورة الثالثة الآتية كما سوف يأتي المصنف ميز فيهما بين الحالتين. فإذا خلاصة المطلب، إذا كنت عالما بالحكم الوضعي علما مخالفا للواقع، يعني كنت معتقد بلزوم عقد الفضول فرضيت، فإن كان الرضاي مبنيا على هذا الاعتقاد هذا لا يسمى إجازة أصلا. الإجازة لم تتحقق لأني أجزت شيئا غير واقع كما ذكر السيد الخول، إجازة لا تتحقق، ففي هذه الحالة لا يكفي هذا الرضا، بل لابد بعد أن يعلم بالحال له أن يجيز أو يرد. وأخرى لا، مع علمه واعتقاده الباطل بلزوم العقد مع ذلك هو رضي به على كل حال لأنه فيه مصلحة له، فلم يكن رضاه لأجل اعتقاده القصري باللزوم. ففي هذه الحالة إذا أبرز هذا الرضا خارجان نقول يكفي ذلك في كونه إجازة، ويصبح العقد الفضولي صحيحا ونافذا ولازما برضاه ذلك. هذه الصورة كم؟ الصورة الثانية. الصورة الثالثة، أكون عالما بأن العقد الفضولي غير لازم خلافا للصورة الثانية، لكن اعتقدت جهلا بأن الواجب علي أن أجيز هذه المعاملة. ملتفت جيدا، الفرق بين الصورة الثانية والصورة الثالثة أنه في الصورة الثانية كان متعلق الاعتقاد الحكم الوضعي، أعتقد بلزوم العقد، اللزوم حكم وضعي. في هذه الصورة الثالثة لا، أعلم بأن العقد غير لازم ما في مشكلة ناري ناحية، لكن أعتقد بأنه يجب علي أن أمضي وأجيز هذا العقد، فمتعلق الاعتقاد الخاطئ كان هو الحكم التكليفي، أعتقد بأنه يجب علي الإمضاء. في هذه الحالة فصل الماتن رحمة الله عليه بين حالتين اللي أشرت له قبل قليل، عبارته هكذا: نعم لو اعتقد لزوم الإجازة، اعتقد بحكم تكليفي بعد العلم بعدم لزوم العقد، اللزوم في العقد حكم وضعي، لزوم الإجازة حكم تكليف، هكذا فصل. قال: فإن كان على وجه التقييد الرضا لا يكفي، وإن كان على وجه الداعي يكون كافيا. هذا نفس التفصيل الذي فصلته في الصورة الثانية، وباعتقادي هذا صحيح ومطابق للقواعد فلا نقف عنده كثيرا. بقي في هذه المسألة أنه قد يتوهم وجود رواية تتنافى مع ما ذكرناه. هذه الرواية تقدم الحديث عنها سابقا، رواية رواها الشيخ في التهذيب بإسناد صحيح إلى محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها، يعني وهي في حالة السكر زوجت نفسها رجلا في سكرها ثم أفاقت، فأنكرت ذلك، قالت: لا، أنا ما تزوجت. ثم ظنت، هنا محل الشاهد، ظنت هنا بمعنى اعتقدت، ثم ظنت أنه يلزمها بعد أن قيل لها أنه لا، هذه أنت تزوجت وأنت سكرانة، فظنت بأن هذا العقد عقد لازم، ففزعت منه، من اعتقادها هذا فزعت أن تخالف الحكم الشرعي، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، أحلال هو لها أم أن التزويج أم التزويج فاسد لمكان السكر؟ هذا السؤال، ولا سبيل للزوج عليها، هذا هو تمام السؤال. فقال عليه السلام: إذا أقامت معه بعدما أفاقت فهو رضا منها. تفهم جيدا، إذا هذه المرأة اعتقدت بأن هذا العقد كان لازما عليها، فلاعتقادها الخاطئ يشترط في العقد أن يكون واعيا، أن يكون مدركا، أن يكون كاملا، وهي كانت سكرانة، فظنت اعتقادا خاطئا بأن هذا العقد عقد لازم فبقيت معه. بقاؤها ورضاها مبتني على هذا الاعتقاد الفاسد. مع ذلك الإمام عليه السلام قال: إذا أقامت معه بعدما أفاقت فهو رضا منها. قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال: نعم. صحيحنا لا يوجد فضولية، أن الذي عقد ليس هو الأجنبي، الذي عقد هو المرأة بنفسها، لكن هذه المرأة بنفسها لم تكن مالكة لأمرها لعدم كمالها بالإدراك، كانت سكرانة، فاعتقدت أن هذا العقد كافي فرضيت به فأقامت معه. فإذا يشبه ما نحن فيه. طبعا هذه الرواية كما ذكرت رواية صحيحة السند، لكن تقدم معنا على ما أذكر في الفصل العاشر، في المسألة 13 من الفصل العاشر، أشار الماتن رحمة الله عليه إلى هذه الرواية في المتن في بحث السكران، وهناك ذهب المحققون إلى أن هذه الرواية مخالفة للقواعد، اعتبار أن عقد السكران باطل، والمفروض أن عقد النكاح يحتاج إلى لفظ يصدر، إلى لفظ مخصوص يصدر من الكامل، وهذا لا يصدق في حق السكران. الرضاها بعد ذلك ليس لفظا. نعم، غاية الأمر لو وطأها يكون الوطء شبهة مبنيا على هذا الاعتقاد الفاسد، لا يكون زنا، لكن لا يعني أن العقد يكون صحيح. لما كانت تلك الصحيحة مخالفة للقواعد لم يستند إليها الفقهاء، وجعلوها ربما من باب حكم في واقع لا نستطيع أن نأخذ منه قاعدة كلية، وبالتالي لا ينفعنا فيما نحن فيه. على كل تقدير، تقدم البحث التفصيلي في الفصل العاشر في هذه الصحيحة. وبهذا يكون قد تم الكلام في المسألة 21، عفوا في المسألة 20. المسألة الجديدة تحت رقم 21، قال رحمه الله: الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه، فيجب ترتيب الآثار من حينه. في كل مورد تعرفون تطرح الفضولية والإجازة، يأتي هذا الكلام أن الإجازة هل هي كاشفة أم أنها ناقلة. هذا البحث بحث مفصلا في كتاب البيع عند الحديث عن العقد الفضولي. تعارف الفقهاء أن يبحث هذا البحث هناك بشكل تفصيلي، باعتبار أنه في الترتيب المدرسي للكتب الفقهية كان كتاب البيع قبل كتاب النكاح، فيحال عندما يصلون إلى كتاب النكاح يحال هذا البحث على ما أثبته الفقيه في كتاب البيع. ونحن قد تقدم معنا في كتاب النكاح، طبعا تقدم مرتين، مرة بحثناه ومرة لم نبحثه. في المرة التي لا نبحث لأنه يرتبط بالبحث الذي حذفناه في نكاح العبيد والإماء، هناك في حديث عن الفضولية وقع الكلام في كونها الإجازة كاشفة أم ناقلة. خب، على كل تقدير هناك لم نبحث ولم نتعرض لمسائل العبيد والإماء، لكن في الفصل السادس من كتاب النكاح في المسألة 35 هناك بحثنا هذا الأمر. مسألة 35 هكذا كانت، أنه إذا رجل زوج رجلا امرأة فضولا، شوف، واحد زوجني أو شخص زوج زيدا من امرأة زواجا فضولي، قبل أن يجيز هذا العقد زنى بأمها أو ببنتها، فبعد أن زنى جاء وأجاز هذا العقد. هنا تظهر الثمرة بين الكشف والنقل. بناء على الكشف يكون الزنا متأخرا عن العقد، وبناء على النقل يكون الزنا سابق على العقد. هناك تعرضنا بشكل تفصيلي إلى أنواع الكشف الثلاثة: الكشف الحقيقي، والكشف الحكمي، والكشف الانقلابي، والنقل الذي هو في مقابل الكشف. فتعرضنا لهذه الصور والمباني إن صح التعبير الأربعة بشكل مفصل، وتحقيق هذه المسألة إذن التي نبحث عنها هنا موكول إلى محله في كتاب البيع. المسألة الجديدة، المسألة الثانية والعشرين أو العشرون، قال رحمه الله: الرضا الباطني التقديري لا يكفي في الخروج عن الفضولية، فلو لم يكن ملتفتا حال العقد إلا أنه كان بحيث لو كان حاضرا وملتفتا كان راضيا لا يلزم العقد عليه بدون الإجازة، بل لو كان حاضرا حال العقد وراضيا به إلا أنه لم يصدر منه قول ولا فعل يدل على رضاه، فالظاهر أنه فضولي فله أن يجز. هذا تمام المسألة، مسألة مهمة ويحصل الابتلاء بها، والابتلاء بها ليس من الأمور النادرة في موارد تحقق العقد الفضولي. في هذه المسألة الثانية والعشرين ذكر الماتن صورتين مما قد يقع الخلاف فيهما في احتياجهما إلى الإجازة، أو في كونهما من موارد العقد الفضولي أو لا. نبدأ بالصورة الأولى. الصورة الأولى هكذا: في غياب الأصيل، طبعا مقصودنا من الغياب إلا ليس من الضروري أن يكون في مكان آخر، غياب ولو كان في نفس المكان إلا أنه كان جاهلا بأن هذا يعقد له. إذن الأصيل ليس ملتفتا، ليس حاضرا، فعقد الأجنبي لصالحه، لكن بحيث أنه لو كان حاضرا وملتفتا لكان راضيا، فرضا بالفعل لعدم التفاته غير موجود. ما هو موجود هو الرضا التقديري، أي على تقدير كونه ملتفتا لكان راضيا، فرضا فعلي غير موجود. هذا نظير ما يعبر عنه في التصرفات الخارجية بإذن الفحوى، تصرفات خارجية مثلا تصرف بالماء، الصلاة في المكان، ما في إذن فعلي. دخلت إلى باحة دار صديقي وهو غائب وحان وقت الصلاة، وأنا أعلم لو سألته لرضي، فرضا بالفعل ما موجود، رضا تقدير. في الرضا هناك في التصرفات الخارجية قالوا هذا الرضا التقديري يكفي، فلا تكون صلاتي حينئذ في مكان مقصود. طيب فيما نحن فيه، هل في العقود والإيقاعات يكفي الرضا التقديري أم لا؟ هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: لا، في رضا فعلي. شوف، نحن في هذا المجلس، أنا لست وكيلا عنك ولا مأذونا من قبلك ولا وليا عليك. مع ذلك في محضرك زوجتك من هند، فإذن هنا أنت ملتفت. وحاضر في مجلس العقد وراض بالفعل، لكن هذا الرضا الفعلي لم تبرزه بمبرز خارجي. الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة أنه في الصورة السابقة لا يوجد رضا بالفعل، وإنما هو رضا على تقدير الالتفات. أما هنا بما أنك ملتفت الرضا الباطني موجود لكنك لم تبرزه بمبرزين. إذن عندنا هنا صورتان لابد أن نعلم حكمهما من ناحية كفاية هذا الرضا الباطني الفعلي في الصورة الثانية والتقدير في الصورة الأولى، وفي كون هذا العقد من موارد العقد الفضولي أم لا. إن شاء الله يأتي الحديث عن تفصيل هذا الأمر في الجلسة القادمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.